أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد وعلى آله سادة الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن الكلام في الصلاة مبطل، تعمدا لا سهوا طبعا، فالمبطلات والقواطع بعضها مطلقة مبطلة وقاطعة، وبعضها عمدا قاطعة ومبطلة، فقط في حالة العمد. فما هو الحال في الكلام؟ وموضوعا من ناحية الموضوع، الكلام الموضوع الكبرى والكلي، الكلام عند المشهور ما ألف من حرفين فصاعدا، سواء كان مهملين أو موضوعين. ومر بنا أمس أن الوضع على أنحاء، إن كان مراد المشهور الوضع لمعنى هذا صحيح، أما إن كان المراد المشهور الوضع أعم من كونه لمعنى أو وضع اللفظ كلفظ، إما وضع اللفظ للفظ أو وضع اللفظ كلفظ، وضع اللفظ كلفظ يعني وضع اللفظ للفظ، فهذا يعم حتى حروف الهجاء كلها بخلاف غير حروف الهجاء. المهم، دعونا الآن قبل الخوض في الروايات نخوض في كلمات اللغويين من حيث أصل تصور محل البحث. فالآن نخوض في موضوع البحث تصوراً، ولسنا نخوض في موضوع البحث تصديقا. يعني موضوع البحث وفرض البحث له مرحلة تصورية، له مرحلة تصورية تستنبط من أقوال الفقهاء، اختلاف الأقوال الموجودة عند الفقهاء، هي مرحلة تصورية في تحرير موضوع البحث وليست مرحلة تصديقية، ولكنها ضرورية. وهو الذي يعبر عنه المناطق بماء الشارحة، ماء الشارحة، المناطق يعبرون عنها بالماء الشارحة، ماء الشارحة هي ماء الماهية التصورية تصورا، أما ماء الحقيقية إنما يتم تقريرها وتثبيتها بعد ماذا؟ بعد هل الوجودية، هل الوجودية يعني بعد التصديق بوجود الشيء، بعد الأدلة. وواقعا في المسائل الفقهية والمسائل العقائدية وأي مسألة من أي علم، هذا التدرج أمر ضروري. أولا تصور محل البحث تصور من جهة كلمات الفقهاء أو اللغويين أو أي شاردة واردة أخرى، بس هذا يلم الإنسان بصورة تصورية تصديقا موضوع البحث هذا. فالتصديق ليس خاص بمحمول البحث، التصديق ليس خاص بماذا؟ بمحمول البحث وحكم البحث، لا 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 كما يتخيل. موضوع البحث أيضا فيه مرحلة تصديق، لكن تأتي بعد الأدلة. وله مرحلة تصور، مرحلة تصور مهمة خطيرة في التأثير على مرحلة التصديق في البحث. فمرحلة التصديق في أي بحث على شعبتين، شعبة الموضوع وشعبة المحمول والحكم. فليس التصديق خاص بالمحمول والحكم، أيضا التصديق شامل للموضوع وأطراف الموضوع وأكناف الموضوع وما شابه ذلك وتوابع الموضوع، كنه الموضوع وتوابع الموضوع. الآن إذن نحن في صدد تصور الموضوع، بعد ذلك سنعاود البحث في الأدلة عن الموضوع لكن تصديقا. هذا الموضوع اللي تصورناه صدق هو الموضوع أو لا؟ يعني مرحلة التصديق، وهذا لابد من عنده. إذا مرحلتين، قد يكون ما تصورنا غير مطابق فنبدل تصورنا لتصور آخر ثم نصدق التصور الآخر للأدلة عن الموضوع. على كل هذه المراحل فنية واحد لازم يلتفت إليها. المهم في كلام اللغويين وفي الصحاح، الآن كلمات اللغويين ما هو الكلام في تعريفهم؟ الآن احنا بنبحث الكلام الكلام الكلام. بعض الفقهاء يقول هذا التصور عن موضوع البحث لا صلة له بواقع موضوع البحث. عجيب، يقول لأن عنوان كلام ما موجود، عنوان تكلم، تكلم هم مفاد غير الكلام. هذه الدعوة صحيحة غير صحيحة سيأتي، بس مقصودي لاحظ فرض تصور الموضوع مرحلة، وفرض التصديق بأن هذا هو الموضوع دي مرحلة أخرى. أكثر الاشتباهات في البحوث الفقهية أو غير الفقهية أن الإنسان يأخذ الموضوع الذي تصوره يأخذه بعد ذلك بعنوان إرسال المسلمات والبنية الحديدية التي لا تتغير. هذا خطأ. ربما أنت تصورت الآن صحيح، لكن بعد ذلك تشاهد الأدلة تدلك على أن الموضوع شيء آخر، فيجب أن تصحح ما غفل عنه فرض المشهور أو الفقهاء أو غير ذلك. أي مو لا حجية في متابعتهم، إنما هم بمنزلة منبه. هذه أمور لابد يلتفت لها الإنسان. دائما يصير يقظ صناعيا، يقظ صناعيا. جيد، في اللغة في الصحاح الكلام اسم جنس يقع على الكثير والقليل. هذا الصحاح الجوهري، اسم جنس يقع على الكثير والقليل. وفي تاج العروس في التهذيب، يعني تاج العروس الزبيدي ينقل عن التهذيب، الكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، حتى الحرف الواحد مو حرفين. شوف المشهور قالوا حرفين، الآن هذا التهذيب يقول حتى الحرف الواحد، تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وعلى لفظة مركبة من جماعة حروف ذوات معنى، يعني مجموع مصير ذوات معنى. فهذا تصريح من التهذيب أنه يقع حتى على الحرف الواحد من حروف الهجاء ولو لم يكن ذا معنى. الكلمة، والكلمة خروج من الكلام. ويطلق الكلام بعد على قصيدة بكمالها. قال ويطلق على جنس ما يتكلم به من كلمة. ولو كانت حرف واحد كواو العاطف أو أكثر، يعني من كلمة مهملة أو لا. ونقل أيضا في تاج العروس عن سيبويه الكلام الجملة المفيدة بخلاف القول، يشمل جزء الجملة أصواتا تامة مفيدة. نعم. وعن الجوهري الكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة. وقيل الكلام اللفظ المركب أفاد أم لا، يعني جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. والكلام في أصل اللغة أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، ونظيره أنه جماعة حروف ذات معنى. وفي مجمع البحرين أنه الحروف المسموعة المنتظمة. وعلى كل، إذن دي جملة من كلمات اللغوية، نلاحظ بعضها يوسع إطلاق الكلام على حتى الحرف الواحد، وبعضهم لا، على الحروف المنتظمة ذات معنى. هذا إجمال كلام. أما دعوى أن اللغويين كلهم ذكروا أن الكلام لابد من حرفين فصاعدا، حسب جملة من النقل اللي الآن وقفنا عليه، لا، بعضهم يوسع حتى للحرف الواحد غير ذا معنى ولو كان مهمل. الآن نجم الأئمة رحمة الله عليه رضي الدين اللي كان في النجف الأشرف وكتب شرح استرابادي، نجم الأئمة كتب كتاب شرح الكافية والوافية تحت القبة العلوية، بحث آخر في القرن السابع والثامن. عندنا الكلام من حرفين فما زال. نقطة أخرى في تصور موضوع البحث يجب أن نلفت إليها، لا ريب أن الدلالة التفهيمية ليست مقومة لصدق عنوان الكلام. يعني الدلالة الاستعمالية كافية. افترض، بل ليس الكلام الدلالة الاستعمالية، حتى الدلالة التصورية كافية. وإن كان الكلام المفيد الكلام الجدي هو الذي يشتمل على استعمال دلالة استعمالية وتفهيمية وجدية، لكن الظاهر أن صدق الكلام لا يتوقف على وجود المدلول التفهيمي ولا المدلول الاستعمالي. مجرد وجود المدلول التصوري كافي، بل حتى المدلول التصوري نستطيع أن نرفع اليد عنه في صدق عنوان الكلام. المشهور هكذا بناء الكلام يصدق على حرفين ولو مهملين. حرفين مهملين يعني ماذا؟ يعني ليس هناك مدلول تصوري، مدلول تصوري للمعنى. الحرفين المهملين يعني لم يوضع إلى معنى. فعلى كلام المشهور الكلام لا يتوقف على المدلول التصوري للمعنى ولا على المدلول التصوري للمعنى المفهوم فضلا عن الجدي، عفوا لا على الاستعمال ولا التفهيم ولا الجدي، بل ولا على التصور، حرفين مهملين يصدق عندهم الكلام. جي لاحظوا إذن المشهور في تعريفهم للكلام لم يعلقوا صدق عنوان الكلام على وجود معنى في البين أصلا، لا معنى تصوري ولا معنى استعمالي، فضلا عن الاستعمالي والتفهيم والجدي. وتعلمون الفرق بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي والتفهيمي والجدي. المعنى الاستعمالي والتفهيمي والجدي معنى تصديقي، المعنى الاستعمالي ليش تصديقي؟ المعنى الاستعمالي لمعنى تصديقي. المعنى الاستعمالي معنى تصديقي، التفهيمي أيضا تصديقي، الجدي أيضا تصديقي، أما التصوري تصوري. لماذا؟ لأن في المعنى الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي على وعلى أصل المعنى أنت تصف المعنى بأنه مراد، مراد إرادة استعمالية أو إرادة تفهيمية أو إرادة جدية، مراد يعني هذا تصديق محمول موضوع حكم، حكم إذا صار صار تصديق. لأن كون المعنى كون المعنى مراد استعمالا له أثر له، بخلاف إذا كان المعنى غير مراد استعمالا ليس له ذاك الأثر. كون المعنى مراد تفهيما له أثر، كون المعنى غير مراد تفهيما ليس له ذلك الأثر. كون المعنى مراد جدا له أثر، كون المعنى غير مراد جدا ليس له ذلك الأثر. إذن وصف المعنى بأنه مراد استعمالا أو مراد تفهيما أو مراد جدا حكم تصديق، يطابق الواقع أو لا يطابقه. أما المعنى التصوري، المعنى التصوري لا يحكي لك عن شيء كي تقول طابق صدق أو خطأ كذب. المعنى التصوري ما يحكي لك شيء، ليس في صدق في مقام ادعاء حكاية. المعنى التصوري يتداعى لك المعنى من سماع اللفظ لك تصوري. هذا هو المعروف أن المحقق النهاوندي والسيد الخوئي والخاجة نصير الدين طوسي سابقا يبنون على أن الوضع تصديقي. تصديقي يعني ماذا؟ يعني المعنى لم يوضع، عفوا يعني اللفظ لم يوضع، اللفظ لم يوضع للمعنى التصوري، اللفظ وضع لأي شيء؟ للمعنى الاستعمالي، التزام وتعهد. التزام وتعهد يعني الإرادة. نعم. على كل إذن هنا المشهور بنى على ماذا؟ المشهور بنى على أن الكلام ما تكون من حرفين ولو مهملين فصاعدا، ولو مهملين يعني حتى معنى تصوري ليس لديهما. إذا كان الكلام يصدق على حرفين مهملين اثنين ولو وليس وإن لم يكن لهما معنى تصوري، يصدق عليهما كلام؟ يقولون نعم يصدق عليه كلام. إذن نلتفت إلى أن الكلام عند المشهور، هذا حتى جملة من النحاة يتبنونه، نتبين من ذلك أن الكلام يعني فيما يعنيه الوضع ليس وضع الأصوات للمعاني، وضع الأصوات في نفسها، هاي الذي مر بنا أن حروف الهجاء لها وضع أو ليس لها وضع، لها وضع. أوليس يقولون الحروف الموضوعة في اللغة العربية 28 حرف أو 29 بناء على همزة مستقلة أو غير مستقلة؟ ماذا يقصدون أن وضعت 28 حرف؟ يعني أنه قبل مرحلة وضع اللفظ للمعنى، قبل مرحلة وضع اللفظ للمعنى هناك ماذا؟ هناك وضع اللفظ في نفسه. ما أدري أنتم سامعين أصوات، مركزين على أصوات الحيوانات لو لا، منطقة الطير ومنطقة أصوات الحيوانات أصوات، بس ليست هي الأصوات التي نحن نصوت بها. أصوات الحيوانات ما موضوع عندنا، ولا ليها أصوات؟ كل حيوان له صوت، بس ديك الأصوات إحنا ما موضوعة عندنا. أي وضع التي ليست موضوعة تلك الأصوات؟ مقصودنا الوضع الأول فضلا عن الوضع الثاني. الوضع الأول يعني أصلا دي الأصوات، إحنا الموضوع ألف باء جيم حاء خاء، هذه موضوعة. أما أي صوت لا، ما ينتخب. الجن هم لهم أصوات، بس أصواتهم غير موضوعة عندنا، ولذلك إحنا ما يشد انتباهنا أصوات الحيوانات، أصوات مخلوقات أخرى. لماذا؟ لأن تلك الأصوات في الأصل أصلا غير موضوعة عندنا. طبعا السؤال عن شرق آسيا والدول الآسيوية، أصوات حروفهم، أصوات حروفهم ما يسامعين ولا مو سامعينها، أصوات حروفهم عجيبة غريبة يا أجوج ما أجوج مثلا شبيهة، فهذه أصوات عجيبة غريبة. المهم هذه أصوات في اللغة الصينية، في اللغة اليابانية، في اللغة الكورية. فلاحظوا أيضا قبل وضع الألفاظ للمعنى هناك ماذا؟ هناك وضع ألفاظ. لاحظوا الآن الصبي الطفل قبل لا يعلم المعاني يعلم ماذا؟ يعلم الصوت. في أي لغة؟ لغة عربية، لغة ألمانية، لغة تركية، أول ما يعلمون ماذا؟ الأصوات. يأنس بالأصوات أولا جيدا يتشبع، بعدها تأتي مرحلة تعليم الأصوات والمعاني. احنا مثلا لو نتعلم اصوات، افترض العصفور، هذه اول مرحله في تعلم منطق العصافير. ثم تاتي مرحله بين وضع اصوات العصافير والمعاني. فما يتكلم عصفور ليشاغبنا، ننتفت لان كلامنا موجود. فاول مرحله وضع الاصوات. إذن مقصود المشهور عندما يقولون حرفين مهملين، يقصدون مهملين في الوضع الثاني، لأنهم يقصدون مهملين في الوضع الأول. في الوضع الأول مو مهملين، يقصدون في الوضع الثاني مهملين. زين، في الوضع الأول غير مهملين، إذن موضوعين. جيد، موضوعين في اللغة العربية فقط، لا في أي لغة من لغات العالم، لغة صينية، لغة أكو لغة يسمونها سنسكريت اللي هي اللغة الهندية الأم الأصلية القديمة جدا، سنسكريت، سريانية فلان لما جرب. فالأصوات نعم،
أي عندما يسقط عليه كلام في الأول،
فلو واحد مسلم صيني قام يتكلم بالصينية هذا تكلم، أو لا واحد افترض عربي تعلم اللغة الصينية وتلفظ بألفاظ صينية في الصلاة أبطل الصلاة عمدا. لماذا؟ لأن هذه الحروف مو ضروري تكون حروف عربية، الحروف ولو كانت حروف من أي لغة من لغات العالم. نعم إذا أتى بحرفين من حروف العصافير ذاك بعض آخر، هذه ليست لغة موضوعة، حرفين من لغة الحمام ذاك بعض آخر، حرفين من حروف الصقور ذاك بعض آخر. الكلام في لغة البشر، إذا تكلم بلغة البشر، علي بن موسى الرضا صلى الله عليه كان يتكلم مع مخلوق من المخلوقات، فعمة الإمام ضانا وكذا قالت شو تتكلم يمني وهي شنو؟ يعني كثير من الشيعة كانوا يرون الأئمة يتكلمون بلغات مو لغات بشر. لما؟ لأنهم عليهم السلام يتقنون أصوات المخلوقات الأخرى، يتقنونها تساليب عليها حرفة، مو فقط وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا، إن في اختلاف ألسنتكم. زي هاي بالنسبة للبشر، بالنسبة للمخلوقات شلون؟ كل مخلوق له لسان. أي فسبحان من خلق المعصوم يعرف كل هذه اللغات. المهم إذن لدينا هنا وضع للحروف لابد منها قبل وضع المعاني. فتعبير المشهور بأن حرفين مهملين ولو مهملين، مهملين في الوضع الثاني يعني بلحاظ المعنى، وليس مهملين في الوضع الأول. في الوضع الأول هذين الحرفين موضوعين بلحاظ أي لغة من لغات العالم، طبعا من لغات البشر، لكن لا يبعد إذا كان واحد يعرف بعد لغات مخلوقات أخرى ويتكلم بها في الصلاة، لا يبعد صدق أنه تكلم كما سيأتي. إذا كان ذاك يعرف اللغات لا يبعد أنه تكلم، لأنه أحد الأقوال في التكلم سيأتي كل تخاطب مع غير الله، فسواء توجهت خطابك مع بشر أو وجهت خطابك مع غير بشر، كلها تكلم، كلها عبارة عن توجه وتخاطب مع غير الله. المقصود أيما كان، إذن الكلام هنا ما وضع لحرفين ولو مهملين، إذن مهملين بلحاظ المعنى الآخر وليس مهملين بلحاظ الوضع الأول. ولماذا قال المشهور حرفين؟ لماذا لم يقولوا حرف واحد؟ في علم الصرف وعلم التجويد وعلم أوزان العروض، علم العروض اللي هو علم الأوزان، يسمونه علم الأوزان، أوزان الشعر، أوزان النثر، أوزان القافية، يعبر عنه علم العروض، علوم كثيرة في اللغة العربية. يقال أنه ممتنع وقوعا عادة أو عقلا، ممتنع أن الإنسان يتلفظ ويتهجى بحرف واحد بالدقة، ممتنع إنسان يتهجى بحرف واحد. قد تقول لما؟ قد يقول إنسان باء، يقولون بالدقة لاحظوا الآن الحروف تارة يقرأها الإنسان بجاه، وتارة يقرأها بماذا؟ ها؟ بإخفات. الإخفات نبرة الصوت في الإنسان أقل من نبرة الجهر. الجهر هم درجات، والإخفات أيضا درجات. الإخفات درجات والجهر درجات. جيد. الآن لكي أذكر لكم تصوير، فلو ضممت ضم المتكلم حرف جهر وحرف إخفات، حرف الإخفات يكون أصغر لو لا صوت أصغر حرف الإخفات. هذا شبيه بماذا؟ شبيه واحد يكتب في النقش على ورقة أو على جدار أو على سبورة خشب، يكتب حرف كبير ويضم له ماذا؟ حرف صغير. هل صغر هذا الحرف يخل بكون حرف؟ لا، ما يخل بكون حرف. لأن تعدد الحرف بتعدد أصل التهجي، سواء كان بجهر أو بإخفاق. لذلك شديد الجهر مع متوسط الجهر أيضا صغر وكبر، إخفات قريب الجهر يختلف عن إخفات متوسط، ويختلف عن إخفات يسير جدا، لكن هذا لا يخل بماذا؟ لا يخل بكونه حرف. هذه نقطة معلومة تفيدنا في البحث الآن، خلينا نتصورها. نقطة أخرى أساس نتصور لماذا المشهور قالوا حرفين. نقطة أخرى ما هي؟ نقطة أخرى حتما سمعتم بها، هاي الحكي ترى يا أخوان كل موجود في علوم اللغة إلا ما تدرس الآن، قديما في الحوزات تدرس. أنا شخصيا درست علم العروض، بعد في الحوزة كان يدرس علم العروض، علم الحروف درسناه في الحوزة، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم الاشتقاق غير علم الصرف درسناه. ما أقول هي الدروس الرسمية العامة بس موجودة. أصلا أحد علوم اللغة علم غريب اللغة هم كانوا يدرس. غريب اللغة يعني ماذا؟ يعني اللغات الغريبة، الاشتقاقات الغريبة، هذه مفيدة طبعا، تسبب ثراء لغوي عند الإنسان. المهم علوم كثيرة كانت تدرس تركت. نقطة أخرى ذكروها أيضا في علوم اللغة ما هي؟ نقطة أخرى قالوا أن الفتحة والكسرة والضمة على الحروف، بابيبو بطة كما يقولون في المدرسة، با فتحة، الفتحة يقولون ألف صغيرة، حقيقة الفتحة في علم الصرف وعلم الاشتقاق وعلم العروض، أو في علم العروض كلش حساس، الفتحة حرف صغير يعني ألف. الحركات عموما حرف صغير. الكسرة ياء صغيرة. والضمة واو صغيرة. جيد. حاولوا أنتوا الآن تضموا النقطة هذه الثانية مع الأولى، كيف يصير؟ يعني الإنسان إذا أتى بحرف جهر الباء حرف جهر جابه بنحو الجهر، الفتحة اللي يجيبها درجة الصوت فيها كم؟ كيف تصير؟ بعبارة أخرى، لو أراد أن يتلفظ بالفتحة على الباء على حرف، تارة يأتي بالحرف جهرا، تارة يأتي بالحرف إخفاتا. الفتحة في الجهر صوتها نفس الصوت الفتحة في الإخفات؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن الحرف في الإخفات أصغر منه في الجهر. تلقائيا إحنا لما مر بنا بأن الحركات نصف حرف، هو الحرف أول، شوف شلون، إذا حرف مثل الآن شبيهة مثل لكم، مثل أنا أكتب على ورقة باء، الفتحة شقد أكتبها؟ كبيرة. أما إذا كتبت الباء صغيرة أكتب الفتحة شلون؟ صغيرة. في الصوت هكذا، كثير من علماء التجويد يشتبهون هاي النقطة، ما يلتفتون لها مدرسين في التجويد، بس هاي النقطة ما يلتفتون لها. لما؟ لأن هذا المدرس المعلم لعلم التجويد إذا ما درس التواشيح، لا أقول الغناء، الغناء فنها بغض النظر عن حرمته كعلم، علم على كل، بغض النظر عن حرمته، علم التواشيح، الموال، الشعر، الإلقاء، الغناء، علم، بس بغض النظر عن حرمته، أساس واحد يلتفت إلى أن التجويد حقيقته كيف. الآن كثير من مدرسي معلمي علم التجويد ما يلتفت أنه، إذا أنا طالست كثيرين يعني من مدرسي التجويد، هاي هو ما يلتفتون له أن الحرف أنت إذا جبت جهر كبير ما يصير الفتحة تجيبها مثل فتحة الإخفاض، مع أن هاي الفتحة التي أتيت بها مع حرف الجر لو أتيت بها مع الإخفاض كان حرف مستقل أو لا، طبعا شبيه مثل ما قلنا في الكتابة، لو كتبت باء كبيرة الفتحة التي سأكتبها كيف؟ كانها ألف، ألف في الخط الصغير، هذه في مقاييس ومقادير الحروف في الصوت. الصوت تعلمون، تعلمون بأن علم الموسيقى من العلوم الرياضية أو لا؟ علم الموسيقى، الصوت من علوم الموسيقى، مو الموسيقى اللي بالمعنى المحرم، يعني النغمة والنبرة، النغمة والنبرة. المهم أنا أريد أوصل لهذا المطلب، أن المشهور قالوا بأنه يمتنع على الإنسان أن يتلفظ بحرف تهجي واحد، سامعين بهاء السكت، هاء السكت يعني ماذا؟ يعني لما تقول باء بالدقة تلفظ بها، ولا ما تسكت انت على الباء، باء وفتحة، اما باء وفتحة ممدودة تصير، او باء مع هاء السكت، السكت يعني تسكت عليه. هذا لازمه ماذا؟ هذا لازمه ان المشهور في الحقيقة يبنون على ان التلفظ بحرف واحد عرفا وهو دقة حرفين مبطل، مرادهم أنه من تلفظ بحرفين مهملين مبطل هو نفس الحرف الذي يعده العرف حرفا واحدا هو حرفين، لأن الحرف الواحد الذي يتهجى به المتكلم في العرف حسب كلام اللغويين لابد أن يأتي معه بهاء إيش؟ السكت، هاء السكت حرف ولو مهمل، هم لم يشترطوا الحرف الغير مهمل، يعني ليس له معنى. فهذا تأويل لكلام المشهور أنه مو بعيد بحسب قواعد علوم اللغة مراد المشهور من حرفين، بالتالي هو نفس حرف التهجي الواحد. لما؟ لأن في علوم اللغة قيل وهو صحيح يمتنع، لا أقل في العادة، لا نقول يمتنع عقلا، يمتنع في العادة التلفظ بحرف من دون حرف ثاني ولو هاء السكت. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.